سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صاحب الكفاية ذكرنا أنه ذكر بأنه يمكن في بعض الحالات وفي بعض الموارد يمكن افتراض أن الملاقي يجب الاجتناب عنه دون الملاقاة. الملاقاة لا يجب الاجتناب عنه والملاقي يجب الاجتناب عنه، وهذا لم يتحقق في الصور السابقة والموارد السابقة. في كل الموارد السابقة كان الملاقى مما يجب الاجتناب عنه، فأما بغنيمة الملاقي في بعض الصور أو بدون الملاقي كما في الصور في صور أخرى، لكن الملاقى دائما هو كان يجب الاجتناب عنه. هو يريد أن يصور حالة لنعكس فيها الأمر، يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. والصورة التي ذكرها هي ما إذا فرضنا أن المكلف علم بالملاقات، ملاقات الثوب للماء، ثم خرج الملاقى عن محل الابتلاق، ثم علم إجمالا بنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقى أو الطرف الآخر. فالعلم الإجمالي بالنجاسة بنجاسة أحد الطرفين يكون متأخر عن الملاقاة وعن خروج الملاقى عن محل الابتلاء. يعني خرج الملاقى عن محل الابتلاء ثم حدث العلم الإجمالي، يعني عندما حدث العلم الإجمالي كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء. هنا ذكر بأنه تقع المعارضة بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الطرف الآخر، الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، فيجب الاجتناب عنهما. علم إجمالي موجود، وقت علم إجمالي بعد حدوث، بعد في زمان حدوث العلم الإجمالي، عندما يحدث العلم الإجمالي ما يعلمه المكلف وماذا هو نجاسة أما الملاقي أو ماذا أو الطرف الآخر، أما الملاقي أو الطرف الآخر، هذان طرفان الأصول في كل منهما تجري وتتعارض وتتعارض الأصل في الملاقي وعارض الأصل في الطرف الآخر فيسقطان معا، والنتيجة هو أنه يجب الاجتناب عن الملاقي، يجب الاجتناب عن الملاقي. وأما الملاقى فلا يجري فيه الأصل بخروجه عن محل الابتلاء، بخروجه عن محل الابتلاء لا يجري فيه ماذا؟ لا يجري فيه الأصل. حينئذ ماذا يبقى عندنا؟ يبقى الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر يتعارضان يتساقطان، يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجز لكلا الطرفين، فيجب الاجتناب عن الملاقي. أما الملاقى لا يجري فيه الأصل لخروجه عن محل الابتلاء. إذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلك، رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلك، حينئذ يقول لا مانع من الرجوع إلى إطالة الطهارة فيه. لماذا لا مانع من الرجوع إلى إطالة الطهارة في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء؟ لأنه بلا معارض الأصل في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء هو بلا معارض، لاعتبار أن معارضه هو ماذا؟ هو الأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر فقط في المعارضة مع الأصل في الملاقي. الأصل في الطرف الآخر فقط في المعارضة مع الملاقي مع الأصل في الملاقي. وهذا فقط قبل أن تصل النوبة علما إلى إجراء الأصل في ماذا؟ في الملاقى. يعني عندما نجري الأصل في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء لا شيء يعارضه. لماذا؟ لأن معارضه هو الأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة في مرتبة سابقة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقي. فيجري الأصل في الملاقى بلا معارضة، والنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه نقدان يجب الاجتناب عن الملاقي، ولا يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقى. ولا يجب الاجتناب عن الملاقى. هذا هو الذي ذكره. وكأنه الملاقى هنا يكون كالملاقي في الصورة الأولى بناء على ماذا؟ على انحلال العلم المال الثاني هناك في الصورة الأولى. شو مبناه على هذا؟ أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي. ليش؟ لأن الشك في نجاسته شك في تكليف في نجاسة زائدة في نجاسة جديدة، ويجري فيها الأصل المعلم. الملاقى هنا في هذا الفرع يكون حاله حال الملاقي هناك، شك في نجاسة أنه جديدة، وحينئذ يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن ولا يكون له معارض، لأن معارضه سقط في مرتبة سابقة بالتعارض مع الأصل الجاري في الملاقي. قبل الرجوع إلى محل الابتلاء تعارض هذان الأصلان وتساقطا، بعد الرجوع يبقى الأصل في الملاقى بلا معارض. هذا هو الذي ذكره. الذي يلاحظ على هذا الذي ذكره في هذا المورد هو أن هذا الكلام كأنه مبني على افتراض أن خروج الطرف عن محل الابتلاء يستلزم عدم جريان الأصل المؤمن فيه، وهذا صحيح. لكن متى لا يجب الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ واضح أنه إذا لم يكن لجريان الأصل فيه ثمرة عملية تترتب على ماذا؟ على جريانه، وهذا صحيح. لكن الكلام في أنه في محل الكلام في محل الفرق، هل جريان الأصل في الملاقى الخارج عن محل الابتلاء هل له أثر عملي فعلي أو ليس له أثر فعلي عملي؟ كلام صاحب الكفاية أنه يعتبر أنه لا أثر يترتب على إجراء الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بينما الصحيح هو أنه لا له أثر عملي. يظهر هذا الأثر العملي في ماذا؟ في إثبات طهارة ملاقيه. طهارة الطهارة الجارية في الملاقاة له أثر عملي فعلي، وهو ماذا؟ هو إثبات طهارة ملاقيه، لأن الملاقاة حصلت بين الثوبي وهذا الطرف بحسب الفرض. ثم بعد ذلك حصل العلم الإجمالي، وكان الطرف الملاقاة خارجا عن محل الابتلاء. إذا أجرينا الأصل في الملاقاة الخارج عن محل الابتلاء وجرت فيه إطالة الطهارة، هذه إطالة الطهارة فيه لها ثمرة عملية، لها أثر عملي فعلا يظهر في ماذا؟ في الملاقي، يظهر في الملاقي، ويثبت بذلك ماذا؟ طهارة الملاقي بناء على جريان الأصل في ماذا؟ في الملاقى وتمامية هذا الأصل. إذا له أثر عملي، مو أنه ليس له أثر عملي بحيث نقول أنه خلط الملاقى لا يجري فيه الأصل لكونه خارج عن محل الابتلاء، فالتعارض يقع بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الطرف الآخر يتساقطان. فإذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلك يجري فيه تجري فيه إطالة الطهارة بلا معارض، والنتيجة أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ويجب الاجتناب عن الملاقى، وهذا هو الذي يستدل. هذا كل مجمع على افتراض أن الأصل في الملاقى لخروجه عن محل الابتلاء غير جاري، بينما الصحيح أنه يجري لا مانع من جريان الأصل في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء إذا كان يترتب على جريان الأصل فيه أثر عملي فعلي، وهذا متحقق في محل الكلام، لأن الأثر كما قلنا يظهر في ماذا؟ في الملاقي له، لأنه يمكن إثبات طهارة الملاقي بإجراء الأفعال الطهارة في ماذا؟ في الملاقى، وإن كان خارجا عن محل الابتلاء. فإذا جرى الأصل في الملاقى بهذه النكتة وإن كان خارجا عن محل الابتلاء، حينئذ يكون معارضا للأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، يكون معارضا للأصل في الطرف الآخر، لأنه لا يمكن إجراء إطالة الطهارة في كل منهما بالعلم الإجمالي بنجاسة شنو؟ أحدهما، أما الملاقى هو الطرف شنو؟ الآخر. فإجراء إطالة الطهارة في الملاقى ولو لغرض إثبات طهارة ملاقيه مع إجراء إطالة الطهارة في الطرف الآخر غير ممكن، فيتعارض الأصلان حينئذ ويتساقطان، وحينئذ يبقى الأصل في الملاقي بلا شنو؟ بلا معارضة. يبقى الأصل في الملاقي بلا معارضة، فيجري الأصل المؤمن في الملاقي، إطالة الطهارة تجري في الملاقي، فلا يجب الاجتناب عن من عن الملاقي، عكس ما يريد، عكس ما يريد إثباته. هو كان يريد أن يثبت ماذا؟ وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى. الآن ثبت بالعكس، يجب الاجتناب عن الملاقى ولا يجب الاجتناب عن من عن الملاقي، كما هو الحال في الصورة الأولى بناء على مبناهم. طبعا في الصورة الأولى كيف هناك كان يجب الاجتناب عن الملاقى واختاروا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، هنا ايضا يثبت كذلك. لماذا؟ لنفس المستوى، لنفس السبب السابق، وهو ان الاصل في الملاقى يجري وله معارض، ومعارضه هو الاصل في الطرف الاخر، يتعارضان يتساقطان، تصل النوبة الى الاصل في الملاقي. اصل في الملاقي لمن يجي يجد نفسه انه لا معارض له، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي ويجب الاجتناب عن الملاقى، عكس ما يريد إثباته. فكل الكلام كان مبني على هذا الافتراض، على أن خروج الطرف عن محل الابتلاء يمنع من إجراء الأصل شنو فيه مطلقا، لأنه لا يمنع من إجراء الأصل فيه مطلقا، وإنما يمنع من إجراء الأصل فيه إذا لم يكن لجريان الأصل فيه أثر عملي فعلي، وإلا يجري فيه الأصل ويعارض الأصل في الطرف الآخر، يتساقطان تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي فيجري فيه بلا معارض. هذا بناء على مبنى سابق، بناء على المباني متعددة سابقا، المسالك متعددة، الوجوه أربعة كانت التي تقدمت سابقا لإثبات ماذا؟ لإثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن التمجيد، بحيث ينكر إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في أصل المسألة. هناك مسالك ووجوه لإثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن المنجزية، وبالتالي الأصل يجري في الملاقي بلا مشكلة، وينتجن ماذا؟ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي أو قول انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن التمجيز، هذا له مثال، له وجوه متعددة تقدمت سابقا. هذا الذي قلنا هنا في مقام مناقشة صاحب الكفاية هو مبني على أحد المسالك المتقدمة، وهو المسلك ما أدري كان الترقيم أي مسلك، المسلك اللي يؤمن بانحلال العلم الإجمالي الثاني في أصل المسألة، يؤمن بانحلال العلم الإجمالي الثاني على أساس تعارض الأصل في الطرف الآخر مع الأصل في الملاقاة في رتبة سابقة. التقدم الرتبي هو الملاك في ماذا؟ في الانحلال. التقدم الرتبي الأصل في الطرف الآخر يعارض الأصل في الملاقاة في رتبة سابقة، فحينئذ إذا عارضه في رتبة سابقة الأصل في الملاقي المتأخر جريانه بحسب الرتبة، في الملاقي المتأخر جريانه بحسب الرتبة عن جريان الأصل في الملاقى ومعارضته بالأصل في الطرف الآخر، حينئذ تصل النوبة إليه فيجري بلا شنو؟ بلا معارض، لأن الأصل في الملاقي معارضه بحسب العلم الإجمالي الثاني الأصل فيه معارضه والأصل في الطرف الآخر. هذا الأصل في الطرف الآخر سقط في رتبة سابقة، فتظل نوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارضة. هذا الكلام الذي ذكرناه مبني على هذا المبنى، فحينئذ نكرر مرة أخرى فنقول بأن الأصل في الملاقاة في فرض صاحب الكفاية يجري. لماذا لا يجري الأصل في الملاقاة؟ لأنه يترتب على جريانه فيه أثر عملي يظهر في الملاقي، وإن كان الملاقى خارجا عن محل الاختلاف فيجري فيه الأصل. إذا جرى فيه الأصل يعارض هذا الأصل في الملاقى بالأصل في الطرف الآخر في رتبة سابقة على ماذا؟ على جريان الأصل في ماذا؟ في الملاقي، فيجري الأصل في الملاقي حينئذ بلا مشكلة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني ينحل إذا سقط الأصل في أحد أطرافه في مرتبة شنو؟ ثالثة. هذا هو المبنى اللي يعتمد عليه هذا الكلام. كل علم إجمالي إذا كان الأصل في أحد أطرافه سقط في مرتبة سابقة الأصل يجري في الطرف الآخر بلا مشكلة بلا معارضة. في محل الكلام العلم الإجمالي الثاني الأصل في أحد أطرافه هو الطرف الآخر الطرف المشترك سقط في مرتبة سابقة بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة، لأن الأصل في الملاقاة يجري كما قلنا، فحينئذ يجري الأصل في الملاقي بلا معارضة. سيكون هذا هو الجواب صاحب الكفاية مبنى على هذا المبنى، أن الملاك في انحلال العلم الإجمالي سقوط عن المنجزية هو ماذا؟ هو سقوط الأصل في أحد أطرافه في مرتبة شنو؟ سابقة. تقدم الزمان تأخذ ما لدى المهم ماذا؟ التقدم ماذا؟ الرتبي، أن يكون الأصل في أحد أطرافه سقط في رتبة سابقة، وهذا متحقق في محل الكلام، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الثاني ولا مانع من إجراء الأصل المعمم إصالة الطهارة في الملاقي، ونصل إلى نتيجة معاكسة لما أراد إثبات صاحب الكفاية. وأما بناء على المسألة الأخرى الوجوه الأخرى المتقدمة في إثبات الانحلال في أصل المسألة قد النتيجة تكون مختلفة. مثلا أحد الوجوه المتقدمة كان هو إثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني على أساس تعارض الأصل في أحد أطرافه في زمان سابق عليه، تعارض الأصل في أحد أطرافه في زمان سابق وتساقط هذا الأصل وسقوط هذا الأصل بالمعارضة مع الأصل في شيء آخر في طرف آخر في زمان سابق، حينئذ هذا يكفي لإثبات الحلال لعلم الإجمال الثاني، وكأن الملاك في الحلال لعلم الإجمال الثاني هو أن يكون أحد أطرافه قد سقط الأصل فيه في زمان سابق. فرق بينه وبين المبنى الأول هو هذا، أنه الأول كان يركز على مسألة التقدم الرسلي، هذا يركز على مسألة التقدم الشمس الزماني. فالعلم الإجمال الثاني أحد أطرافه هو الطرف المشترك، هذا الطرف المشترك يقول الأصل فيه قد سقط في زمان سابق بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقاة. بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة في زمان سابق، الأصل في الطرف المشترك تعارض مع الأصل في الملاقاة في زمان سابق، هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيه وانحلال حكما، وبالتالي يجب الأصل المؤمن في الملاقي بلا معارض. هذا المبنى الآخر. هذا المبنى إذا أخذنا به في محل الكلام الظاهر أنه يمكن إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في الفرض الذي فرضه صاحب الكفاية، الذي يجب الاجتناب عنه عن الملاقي، يجب الاجتناب عن الملاقي، وذلك لأن الأصل في الطرف الآخر ليس له معارض في زمان السابق، قبل زمان حدوث العلم، قبل زمان حدوث العلم الإجمالي الأصل في الطرف الآخر ليس له معارض، الأصل في الطرف ليس له معارض، لأن المعارض له هو ماذا؟ هو الأصل في الملاقاة، والمفروض أن الأصل في الملاقاة أن الملاقاة خارج ماذا؟ خارج عن محل شنو؟ عن محل الابتلاق، خارج عن محل الابتلاق. ففي زمان سابق هو لم يكن مبتلا بالمعارض، وإنما ابتلى بالمعارض متى؟ في الآن ابتلى بالمعارض، وهو ماذا؟ وهو الأصل في ماذا؟ في الملاقي، وهو الأصل في الملاقي ابتلى بهذا المعارض. قبل هذا الأصل في الطرف الآخر في زمان سابق لم يكن له ماذا؟ لم يكن له معارض، لأن معارضه هو الأصل في الطرف الآخر في الملاقى، والمفروض أن الملاقى خارج عن محل الابتلاء ولا يجري فيه الأصل، فالأصل في الطرف الآخر. حينئذ لم يكن له معارض في زمان سابق، لم يكن هناك ما يسقطه في زمان سابق. الذي يجب انحلال العلم الإجمالي الثاني هو أن يكون الأصل في أحد طرفيه قد سقط في ماذا؟ في زمان سابق، والأصل في هذا الطرف المشترك لم يبتلى بالمعارض قبل الآن، وإنما يبتلى بالمعارض الآن، أما قبل الآن هو غير مبتلى بماذا؟ بالمعارض. إذن يمكن أن نقول بماذا؟ بأنه في الآن الأصل في الطرف المشترك معارض بالأصل في ماذا؟ في الملاقى، فيتعارضان يتساقطان ويتنجس كل منهما، فيجب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي، يجب الاجتناب عن الملاقي. بينما هذا لم يكن ثابتا في ماذا؟ بناء على المبنى الأول الذي تقدم الحديث عنه. نفس الكلام يقال فيما إذا أخذنا بالمبنى الآخر من المباني المتقدمة والوجه الآخر من الوجوه المتقدمة، مثلا المبنى الذي يرى بأن الانحلال قائم على أساس ثبوت علم إجمالي منجز في مرتبة سابقة للطرف الآخر، يقول إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي قد تنجز بعلم إجمالي آخر في مرتبة سابقة، هذا العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز وينحل حكما، ينحل حكمان فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا هو الميزان. شنو هو هذا العلم الإجمالي الذي نجز أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني؟ هو العلم الإجمالي شنو الأول. الطرف المشترك هو طرف في العلم الإجمالي الأول، وفي رتبة سابقة تنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الأول، نجزه حين يقال بأن هذا تنجيز أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني في رتبة سابقة لعلم إجمالي آخر، هذا يوجد من خلال العلم الإجمالي وسقوطه عن التنجيز، فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض. هذا كان أحد المباني لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في أصل المسألة. هذا المبنى إذا أخذنا به في محل الكلام حينئذ نستطيع أن نقول بأنه لا يوجد علم إجمالي منجز. لماذا؟ للطرف الآخر في الرتبة السابقة. لا يوجد علم إجمالي منجز بالطرف الآخر اللي هو طرف مشترك لكل من العلمين، في كل من العلمين لا يوجد له منجز في الرتبة السابقة. لماذا؟ لأن المفروض خروج الملاقى اللي هو طرف العلم الإجمالي الأول ماذا؟ عن محل الابتلاء، وبعد خروج عن محل الابتلاء حينئذ لا ينجز هذا العلم الإجمالي كلا طرفيه، يسقط عن التنجيز. لماذا؟ لخروج أحد طرفيه مع محل الابتلاء، بناء على ما ذكروه من أن أحد موجبات سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. والمفروض أن أحد طرفي العلم الإجمالي الأول قد خرج عن محل الابتلاء، إذن هذا العلم الإجمالي الأول لا ينجز الطرف المشترك، لا ينجز الطرف الآخر. فعندما يقع هذا الطرف الآخر طرف لعلم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني يكون سليم يكون ويكون منجز كلا طرفه ومانع من إجراء الأصل في كلا طرفه، فيجب الاجتناب عن الملاقي كما يجب الاجتناب عن الطرف الآخر. لأن هذا الوجه الذي التزموا على أساسه بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز في أصل المسألة غير جاري في محل الكلام. الوجه يقول بأنه ماذا؟ بأنه أحد الطرفين تنجز بعلم إجمالي سابق، وإذا تنجز العلم الإجمالي السابق العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز. هذا غير متحقق في محل الكلام، لأن الطرف المشترك للعلم الإجمالي الثاني، هذا الطرف للعلم الإجمالي الثاني لم يكن مسبوق في الرتبة السابقة. لماذا؟ بمنجز ينجزه. لماذا؟ لأنه في الرتبة السابقة الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء، وإذا كان خارج عن محل الابتلاء هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي الأول عن التنجيز، فلا ينجز الطرف المشترك. فإذا كان الطرف المشترك غير منجز في الرتبة السابقة، إذا لا مانع من أن يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لكلا طرفه ومانعا من إجراء الأصل فيهما، فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضا. بناء على المبدأ الرابع الأخير تقدم ذكره، وهو أن الانحلال قائم على أساس اللي يقول المحقق النهائي على أساس ثبوت معلوم منجز في الرتبة السابقة. يعني هو عد الميزان في ماذا؟ في المعلوم لا في نفس العلم، مو تقدم العلم في الرتبة، وإنما تقدم شنو؟ المعلوم. المهم أن يكون المعلوم متقدم على ماذا؟ على الآخر، على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر في الرتبة. كلما كان هناك علمان إجماليان المعلوم بأحدهما متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، انحل العلم الإجمالي الآخر وسقط عن التنجيز. سقط عن التنجيز هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الأول في عقل المسألة طبق هذا الكلام عليه. واضح المعلوم بالعلم الإجمالي الأول ما هو؟ هو نجاة أحد الطرفين، إما الملاقاة أو الطرف الآخر، هذا هو المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. هذا المعلوم متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، اللي هو شنو؟ نجاة أحد الطرفين، إما الملاقي أو شنو؟ أو الطرف الآخر. لأن هذه النجاة هي في مرتبة متأخرة عمن؟ عن النجاة المعلومة المرددة بين الملاقى وبين الطرف الآخر، فإذا هي متأخرة رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. فطبق لهذا الميزان، يقول بأنه إذا تقدم المعلوم بالعلم الإجمالي لأحد العلمين الإجماليين في الرتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، يسقط العلم الإجمالي الآخر عن الشنو؟ عن التمييز. ولذا قال بأن العلم الإجمالي الآخر يسقط عن التمييز، لأن معلوما متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. هذه الفكرة، هذا المبنى، هذا الوجه للانحلال في أصل المسألة إذا ردنا نطبقه في محل الكلام، حينئذ نقول بأنه في محل الكلام لا يوجد هنا معلوم في الرتبة السابقة على المعلوم في ماذا؟ معلوم منجز. طبعا هو يقول أن المعلوم المتقدم إذا كان منجز يحل ماذا؟ يحل العلم الإجمالي. شنو الثاني؟ صاحب المعلوم المتأخر، تنجيز لا بد منه. في محل الكلام لا يوجد عندنا معلوم منجز في الرتبة، شنو؟ في الرتبة السابقة، بحيث يمنع من تأثير ماذا؟ من تأثير العلم الإجمالي الثاني. ما عندنا معلوم منجز. النجاة المعلومة الدائرة بين الملاقى وبين الطرف الآخر هي نجاة معلومة، صحيح نجاة معلومة بهذا العلم الثاني، لكنها غير شنو؟ العلم الإجمالي الأول، لكنها غير منجزة، لكنها غير منجزة. لماذا؟ لخروج أحد الأطراف عن محل شنو؟ محل الإجمالي. فإذا النجاة المعلومة موجودة بالعلم الإجمالي الأول، وهي على تقديرها، على تقديرها تكون ماذا؟ تكون وهي تكون متقدمة رتبة على النجاة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، كل صحيح. لكن هذه النجاة لما لم تكن منجزة حينئذ لا ينطبق عليها ذلك البيان، لأنه يشترط في الانحلال أن تكون النجاة المتقدمة رتبة أو المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم رتبة أن يكون معلوم شنو؟ منجزا. والمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني في محل كلامنا ليس منجز. أنا أعلم بنجاة مرددة بين الملاقى وبين شنو؟ بين الطرف الآخر، لكن هذه النجاة ليست منجزة. وهذا لا يوجد من خلال العلم الإجمالي وسقوطه عن التمييز الثاني، فيبقى العلم الإجمالي الثاني على حاله ويكون منجزا لكلا طرفه ومانع من إجراء الأصل في الملاقي، فبالتالي يجب الاجتناب عن الملاقي باعتبار العلم الإجمالي الثاني الباقي والغير المنحل بحسب الفرق. ومن هنا يظهر أنه على كل المباني السابقة لابد أن يلتزم بوجوب الاجتناب عن الملاقي، إلا على أحد المباني المتقدمة، وهي المبنى الذي يقول لماذا؟ لمسألة أن هناك أن الأصل إذا كان ساقطا في رتبة سابقة حينئذ لا يمكن إجراء الأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر. هنا على هذا المبنى لا يمكن أن نقول لأن الأصل يسقط بالمعارضة مع الطرف الآخر، فتصل النوبة والرشة المتأخرة علما إلى الأصل في الملاقي. هذا كله في بيان حكم الملاقي نفسه، أن الملاقي ما هو حكمه، وتبين لأن حكم الملاط يختلف لاختلاف الوجوه المتقدمة الموجبة للانحلال في أصل المسألة.